أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في البحث السابق أن ملاك الحمل المتفق عليه عند أهل المعقول هو أن يكون هناك مغايرة من جهة واتحاد من جهة أخرى، وإنما اشترطنا المغايرة من جهة والاتحاد من جهة أخرى لمكان كون القضية الحملية ترجع إلى أن المحمول هو الموضوع، وهذا ما يعبر عنه بالهوية في القضية الحملية. وعلى هذا الأساس فلو كان المحمول مغايرا للموضوع من جميع الجهات فلا تتحقق الهوية، وبالتالي لا يصح الحمل. وإن كان المحمول متحدا مع الموضوع من جميع الجهات فلا تتحقق الاثنينية، ومع عدم تحقق الاثنينية لا تتحقق النسبة الحملية، لكون النسبة قائمة في طرفين. هذا هو توضيح ما ذكره أهل المعقول. صاحب الفصول رحمة الله عليه أضاف شرطا آخر وجعله ملاكا للحمل، ولكن للوهلة الأولى قد يبدو من كلام صاحب الفصول شيء، وما ينقله عنه المصنف شيء آخر، فظاهر كلام الفصول أن هذا الشرط الذي ذكره إنما هو شرط في الموضوع والمحمول المتغايرين من جميع الجهات، فكأنه أراد أن يصحح الحمل في كل مورد لا يتأتى فيه الاتحاد، فلا يتم الملاك المتقدم عن علماء المعقول، لأنه عندهم يشترط في الحمل وجود اتحاد، فإذا انتفى الاتحاد بين شيئين فينبغي ألا يصح الحمل. فأراد أن يصحح الحمل في المتغايرين عن طريق ملاك آخر، وهو أن يلحظ حين الحمل في طرف المحمول مجموع المحمول والذات التي تحمل عليه، هذا بيان ما يبدو من كلام صاحب الفصول على إجماله، سوف نوضح بعد قليل. إلا أن الماتن رحمة الله عليه ما نسبه إلى صاحب الفصول هو أنه يشترط شرطا آخر زائدا على ماذا؟ على الملاك المتقدم من قبل علماء المعقول. فبناء على تفسير الماتن، هذا الشرط الذي ذكره صاحب الفصول هو شرط لجميع أنحاء الحمل، وبناء على ما يبدو من كلام الفصول هو شرط في صورة عدم وجود اتحاد. كيفما كان، ما هو هذا الشرط؟ إذا قلنا زيد ضارب كي يصح الحمل لابد أن نلحظ في طرف المحمول العنوان الاشتقاقي منتسبا إلى الذات، فيكون المحمول في عملية الحمل قد لوحظ فيه مجموع العنوان الاشتقاقي مع الذات. حينئذ يقال زيد ضارب. باعتبار أن زيدا سنخ مفهوم يغاير المفهوم من ضارب، فإذا كان يوجد بين هذين المفهومين هذا التغاير، فكيف صار هذا هو ذاك؟ لابد كي يصح الحمل أن نلحظ في الضارب مجموع الضرب والذات المتلبسة أو المنتسبة إليه، حينئذ يصح الحامل. هذا ما يمكن أن يقال في توضيح ما نقله الماتن عن صاحب الفصول. اعترض عليه الماتن باعتراضين. الاعتراض الأول أننا نلاحظ في أن القضايا الحملية كلها على نسق واحد، سواء كان المحمول من المشتقات أم كان من الجوامد، كما في الجوامد نحمل ذات الجامد على الموضوع، كذلك في المشتقات. وبعبارة أخرى، لا يوجد دليل على ما ادعاه صاحب الفصول أنه لا بد أن نلحظ في جانب المحمول مجموع الوصف مع الذات، لأن حال الحمل في المشتقات كحال الحمل في الجوامد. فعندما تقول زيد ضارب كأنك تقول هذا حجر، لا فرق بينهما، كما لم نلحظ في حجر إلا ذات هذا المفهوم الحاكي عن مصداقه، كذلك لم نلحظ في ضارب إلا ذات هذا المفهوم الحاكي عن مصداقه. فإذا لا دليل على اعتبار شرط زائد على ملاك الحمل متقدم. هذا هو الاعتراض الأول للمعتبر. الاعتراض الثاني، يمكن أن يقال إن الدليل قائم على الخلاف. فرق بين الاعتراض الثاني والأول، في الاعتراض الأول ما عندنا دليل على هذا المدعى، في الاعتراض الثاني ماذا؟ عندنا دليل على بطلانه. توضيح البطلان يرجع إلى قياس استثنائي مقدمته الأولى لو صح ما ذكره صاحب الفصول لترتب على ذلك امتناع الحمل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن امتناع الحمل باطل، فينتج أن ما ذكره في الفصول ماذا؟ باطل. أما بيان الملازمة، لماذا لو أخذنا بكلام صاحب الفصول امتنع الحمل؟ توضيح الملازمة أنك ذكرت أنه في جانب المحمول لابد أن نلحظ المجموع، مجموع العنوان الاشتقاقي والذات المنتسبة إليه. هذا المجموع كل مركب من جزئين، من العنوان الاشتقاقي ومن الذات. شو المجموع؟ أليس هو كل؟ والموضوع هو جزء من هذا الكل. عندما تقول زيد ضارب، ضارب لابد قبل الحمل من أن نلحظه مركبا من مجموع الضرب وزيد، فالمحمول هو الكل والمجموع والموضوع هو الجزء، ولا يصح حمل الكل على الجزء. فلا تقول الجدار بيت، الكل لا يحمل على الجزء. نعم الكل يحمل على الجزء، تقول زيد الإنسان، أما الكل لا يحمل على الجزء. فإذا لو أخذنا بمقولة صاحب الفصول للزم امتناع الحمل، والتالي باطل، ضرورة أنه يصح أن يقال زيد ضارب، فيكشف ذلك عن بطلان ما ذهب إليه صاحب الفصول. صار واضح المطلب؟ المصنف رحمة الله عليه يقول في كلام صاحب الفصول في المقام مواضع أخرى للتأمل أعرضنا عن ذكرها فقط. وماذا ذكر المصنف هنا؟ الشرط الذي شرطه في الفصول مع إبطاله. نقرأ هذا المقدار، يقول: الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون هذا الملاك اسم يكون، ضمير يرجع إلى الملاك، كما يكون هذا الملاك متحققا بين المشتقات والذوات، ولا يعتبر معه. إذن الفرق بين ما يبدو من الفصول وما نقله الماتن عنه، ما يبدو من الفصول كأن هذا ملاك آخر للموارد التي يوجد فيها تغاير ولا يصح الحمل على وفق الملاك السابق، لكن ما ذكره المصنف ناسبا له إلى الفصول ما هو؟ أن هذا شرط إضافي، يعني كأنه يوجد عنده شرطان. والذي دعا المصنف رحمة الله عليه لمخالفة ما يبدو من الفصول هو الأمثلة التي ذكرها في الفصول، فالفصول مثل بمثل زيد ضارب، وفي زيد ضارب يوجد اتحاد مصداقي أو لا يوجد؟ يوجد. فلذا جعله ماذا؟ كأنه شرط آخر لكل الأمثلة وليس لما فيه التغاير ولا يوجد فيه اتحاد، لأن زيد ضارب يوجد فيه اتحاد. هذا هو الوجه الذي جعل الماتن يخالف ما هو ظاهر الفصول. يقول: ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو مجموع، بما هو كذلك أي بما هو مجموع واحدا. قلنا كم اعتراض سجل المصنف؟ اعتراضان. الآن يبدأ بالاعتراض الثاني بحسب شرحي، لأرجعنا إلى قضية، إلى قياس استثنائي. يقول: بل يكون لحاظ ذلك مخلا، ما اشترطته في صحة الحمل يصبح مانعا عن صحة الحمل لاستلزامه المغايرة بين الطرفين، بين الموضوع والمحمول، ماذا؟ بالجزئية والكلية. مقصودة من الجزئية والكلية للجزئي والكلي، يعني بل الجزء والكل. نعم، يعني هذا انتساب إلى الجزء والكل لا إلى الجزء والكلي، لأنه في الجزء والكلي يصح الحمل. ومن الواضح أن لحاظ ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول،
طب. هذا راجع إلى الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني اللي نحن في الشرح ذكرناه الأول، لأنه فنيا هذا الاعتراض الثاني هناك ينبغي أن يكون متقدما. يعني أولا كلامك لا دليل عليه، ثانيا ماذا؟ الدليل قائم على بطلانه وخلافه، فهو قدم هذا الثاني. يقول مع وضوح عدم لحاظ ذلك، يقول زيد ضارب مثل بقية القضايا، كما في بقية القضايا لا نلحظ التركب، في زيد ضارب لا نلحظ التركب. مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلا نفس معانيها كما هو الحال في طرف المحمولات، ولا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار، فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام، وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر. واضح الكلام؟ مثلا من موارد التأمل في كلامه تمثيله بمثل زيد ضارب، مثل به على الذي ماذا؟ لا يوجد فيه اتحاد، بل هذا يوجد فيه اتحاد، يوجد فيه اتحاد مصداق.
هو المثال الصحيح صراحة الشيخ كان يقول مثلا زيد حجر، هذا المثال الصحيح؟
يعني لو كان كلام ما يبدو كان ينبغي أن يمثل بمثل زيد حجر، هذا لا يوجد بينهما اتحاد أصلا، ولكن هذا لا يصح فيه الحمل. والآن قولك زيد حجر هذا حمل صوري، يعني الحمل الصحيح هو ما تحكي فيه القضية الملفوظة عن قضية معقولة، وما تعكس واقعا خارجيا، فهذه القضية ليست كذلك. المصنف عممه على الكل، يعني بحسب ما فهم من كلام صاحب الفصول أو بحسب ما أصلح به كلام صاحب الفصول أنه شرط مضافا إلى الشرط الأول. تفضنا؟
لا يفرقون بينهما
في أي شيء
من جهة الاتحاد،
يعني من جهة الاتحاد لا يشترط الاتحاد، لكن أنحاء الاتحاد مختلفة. في جميع القضايا الحملية يشترط الاتحاد، لكن طارة يكون الحمل ذاتيا أوليا، وأخرى يكون الحمل صناعيا. في الحمل الأول الذاتي يوجد في الاتحاد أنحاء، النحو الأول الاتحاد في الماهية والمفهوم والمصداق، ومورده حمل الحد التام على المحدود بين الإنسان والحيوان الناطق، يوجد اتحاد ماهوي ومفهومي وماذا؟ ومصداقي. إذن أين التغاير؟ التغاير بالإجمال والتفصيل. النحو الثاني أن يكون هناك اتحاد مفهومي ومصداقي مع تغاير ماهوي. عفوا، النحو الأول اشتبهنا في التعبير. النحو الأول أن يكون هناك تغاير ماهوي واتحاد مفهومي ومصداقي كما في الحد التام والمحدود. النحو الثاني أن يكون هناك اتحاد ماهوي مفهومي مصداقي، وهو ما يسمى بحمل الترادف، كقولك الإنسان بشر. هذا في الحمل الأول. في الحمل الشائع الصناعي الاتحاد يكون أين؟ في المصداق، والتغاير يكون في المفهوم. الكلام يقع في الأمر الرابع من الأمور الباقية في هذا الأمر الرابع. أيضا يتعرض الماتن رحمة الله عليه لما أفاده صاحب الفصول. حاصل ما ذكره صاحب الفصول في هذا الأمر أنه كما نقول زيد عالم، نقول الله عالم. أليس كذلك؟ نقول زيد عالم والله عالم. الفرق بينهما أنه في قولنا زيد عالم انتساب العلم إلى زيد بالعروض والحلول، أما في قولنا الله عالم بناء على مذهب العدلية من أن صفاته عين ذاته لا يكون حمل العلم عليه من باب العروض والحلول، مع أن اللفظ الذي حملناه على زيد هو عين اللفظ الذي حملناه على الباري تبارك وتعالى. وقد ثبت في الأمر الثالث أنه في القضايا الحملية يشترط المغايرة، إذ لو كان يوجد اتحاد من جميع الجهات لما حصلت الاثنينية، وبالتالي لا يصح الحمل. فإذا كان الباري تبارك وتعالى صفاته هي عين ذاته فلا يوجد تغاير، وبالتالي لا يوجد حمل. واضح الإشكالية؟ كي يجيب صاحب الفصول عن هذه الشبهة قام والتزم بأحد أمرين في حمل الصفات على الذات المقدسة للباري عز وجل. الأمر الأول أن نلتزم بالنقل، وأن كلمة عالم التي هي موضوعة للدلالة على حلول صفة العلم في الذات، عندما نستعملها في واجب الوجود نقلت عن هذا المعنى. لما عرفت؟
من أن واجب الوجود صفاته هي عين ذاته، لا أنها عارضة عليه وحالة به. فنقول نعم، في زيد عالم نبقيها على حالها، في زيد في الله عالم نلتزم بأنها نقلت إلى معنى يتناسب مع العينية. هذا الاقتراح الأول لصاحب الفصول. الاقتراح الثاني، إذا أصرينا على عدم النقل فنقول استعمال العالم فيه تبارك وتعالى يكون من باب المجاز. كلمة عالم موضوعة لحلول العلم في الذات، وهذا لا يتم في واجب الوجود بناء على أن صفاته هي عين ذاته. فإذا ماذا نلتزم؟ أنها استعملت بمعنى يتناسب مع واجب الوجود، ماذا؟ مجازا. هذا هو ما صنعه في الفصول. نعم، ما في الفرق أن هذا نقل استعمال حقيقي لكن نقل.
أي
هذا صار في نقل، نقل يعني صار في وضع ثاني، إما ناشئ من التعيين أو من كثرة الاستعمال. المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذا بأجمعه لا حاجة له، لا نحتاج لا إلى التزام بالنقل ولا إلى التزام بماذا؟ بالتجوز. وذلك لأن شرط الحمل في صفاته تبارك وتعالى متوفر حتى على مسلك العدلية. ماذا يشترط في الحمل؟ الاتحاد، وهذا ليس محل كلامنا. هذا الشرط الأول، اتحاد من جهة، والشرط الثاني ما هو؟ المغايرة من جهة. وهذا الشرط متحقق، فإن صفاته تبارك وتعالى وإن كانت هي عين ذاته، إلا أنها عين ذاته وين؟ خارجا، أما مفهوما بينهما تغاير. مفهوم الله غير مفهوم العالم. فإذا هناك نحو من أنحاء المغايرة. فيكفي لتصحيح الحمل وجود مغايرة ماذا؟ مفهومية. أما قضية الحلول وعدمه فسوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الأمر الخامس. الآن من ناحية اشتراط المغايرة، شرط المغايرة متحقق لكفاية المغايرة المفهومية، وما يفهم من واجب الوجود غير ما يفهم من كلمة عالم، من كلمة قادر، من كلمة حي، من كلمة سميع، من كلمة بصير. فإن العينية المدعاة والمبرهن عليها عند العدلية هي العينية وين؟ في الخارج. يقول الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه
لا ريب في كفاية المغايرة مفهوما، وإن اتحدا عينا وخارجا. فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال. ما الفرق بين صفات الكمال والجلال؟ عادة صفات الكمال بحسب الاصطلاح هي الصفات الإيجابية، وصفات الجلال هي ما نجل عنها أو عنه الباري تبارك وتعالى، فنجله عن التركب، نجله عن الجهل، نجله، هذه تسمى صفات ماذا؟ الجلال. لكن الظاهر أن المصنف لا يريد من صفات الجلال في هذه العبارة هي صفات التنزيه التي تكون بأداة سلب، وإنما المق... نعم
السلب أيضا يشترط في الشيء شفنا أو في المعدولة الشيء الموجود
يشترط ماذا؟
الاتحاد بين
المفهومين. لا، في السلب مثلا الآن تقول ماذا؟ تقول زيد ليس بحجر. نعم، إذا صارت قضية معدولة، يعني قضية حملية موجبة معدولة، فلا بد أن يكون هذا المفهوم الذي تكون يكون حرف السلب جزءا منه متحدا مع الموضوع، إما مفهوما أو مصداقا، ولا بد أن يكون مغايرا من جهة أخرى. نعم، لا فرق.
ممكن يجب ما يكون مشكلة على كتابي المصنف صفات الجمال والكمال بهذا الجلال والكمال أقوم بهذا الحال بلحاظ أن صفات الجلال
إذا رجعناها إلى قضية محمولة. أما إذا ما رجعناها إلى قضية معدولة، فتكون صفات الكمال مثل العالم والقادر التي هي من الصفات الذاتية السبع، وصفات الجلال غيرها التي لا تكون من الصفات السبع، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته. يكون على الحقيقة، يكون على الحقيقة إلى أين يرجع؟ فصدق الصفات، فصدق المبتدأ وهو مضاف والصفات مضاف إليه، يكون على الحقيقة جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ، فإن المبدأ فيها في مثل عالم قادر رحيم كريم، وإن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أن غير إلا أنه غير ذاته تعالى ماذا؟ مفهوما. طبعا هنا قضية في محله تحتاج إلى تحقيق أوسع. شوف الآن في قولنا الإنسان أو زيد عالم، في قولنا زيد عالم أيضا يوجد تغير مفهومي واتحاد ماذا؟ مصداقي. إذا ما الفرق بين الله عالم؟ يوجد أيضا اختلاف مفهومي واتحاد مصداقي. شوف المصنف ما عبر، عبارته دقيقة، ما عبر اتحاد مصداقي، قال اتحاد خارجي. الاتحاد الخارجي أعم من الاتحاد المصداقي. مثلا في زيد عالم يوجد اتحاد مصداقي، يعني هذه الذات الخارجية هي مصداق لزيد وهي مصداق للعالم، هذا اتحاد مصداقي. أما ليس هذا هو عينية الصفات للذات، في عينية الصفات للذات، مش أنه هناك شيء واحد في الخارج هو مصداق لهذا العنوان ومصداق لذلك العنوان، ليس هذا هو المقصود من العينية. يقول: ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية. لماذا التزم بالنقل أو التجوز؟ لعدم المغايرة المعتبرة في ملاك الحمل بالاتفاق، وذلك لما عرفت تعليل لأي شيء لانقداح ما في الفصول. ليش ما في الفصول انقدح بطلانه؟ وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى. وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات وبين مبادئ الصفات. بهذا يكون قد تم الكلام في الأمر الرابع. بقي الأمر الخامس والسادس إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. لا يقول بماذا؟
الترادف يعني بين الله عز وجل ذاته.
لا
يعني مش هو العينية اللي تقول الله
عينية، العينية خارجة، أما مفهوم عالم غير مفهوم واجب الوجود، مفهوما بينهما تغاير.
عفوا سماحة الشيخ، يعني هذا الشرط الذي أضافه صاحب الفصول، يعني لماذا؟ يعني هل كان يريد أن يحمل الحجر على الإنسان مثلا؟
لا، من هذا الأمر، من هذا الأمر الرابع كأن صاحب الفصول لا يرى أن التغاير المفهوم كاف، فلما لا يوجد تغاير، لما لا يكفي التغاير المفهوم، فإذا ملاك الحمل لا يوجد، فحاول أن يصححه عن طريق لحاظ المجموع شيئا واحدا.
بس إذا رجعنا للفصول يعني الأول يعني يراها التركيب هكذا يعني أنه جزء أقل
بل هكذا، هذا لازم كلامه هو هذا.